هذا هو الدرس الثالث والأربعون من دروس التفسير، وفيه الدرس الحادي عشر من سورة آل عمران، وهي الآيات التي تبدأ من الآية العاشرة بعد المئة وتنتهي بنهاية الآية العشرين بعد المئة من السورة نفسها. وبهذا الدرس ينتهي الجزء الأول من سورة آل عمران. وقد حدثتكم من قبل أن السورة منقسمة إلى قسمين: القسم الأول وعدد آياته 120 آية خاص بمناقشة وفد نصارى نجران الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليناقشه في حقيقة المسيح عليه السلام. والجزء الثاني وعدد آياته 80 آية، وهو خاص بغزوة أحد وما جرى في هذه الغزوة من دروس علمها الله سبحانه وتعالى للمسلمين. أما الآيات التي سنشرحها في درس اليوم فهي تبدأ بقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. هذه الآيات الكريمة يحدد الله فيها مكانة هذه الأمة بين الأمم، فهي أمة لم تصنع نفسها ولكن صنعها الله سبحانه، وهي أمة لم تختر نفسها ولكن الله اختارها، وهي أمة لم تعلم نفسها ولكن الله علمها، وهي أمة لم تهتدي إلى الحق بذكائها ولكن الله هداها، وهي أمة لم تعرف الطريق المستقيم في اجتهادها ولكن بوحي الله وبرسالة الله سبحانه. هي أمة معلمة مسؤولة عن تعليم البشر جميعا، هي أمة قائدة مسؤولة عن هداية البشر جميعا، هي الأمة الراشدة التي حملت كلمة الله وهي مسؤولة عن تبليغ كلمة الله، وهي لهذا لا تجبن ولا تخاف ولا تتراجع ولا تموه الحقائق ولا تهدد العواطف. هي أمة جريئة، جريئة لأنها تحمل كلمة الله الكبير العظيم. الله سبحانه وتعالى يقول في أول الآية: كنتم، وكان كما قالوا أنا إنها فعل ماضي، لكنها هنا ليست فعلا ماضيا ولكنه فعل مستمر ودائم. كان هنا مستمرة دائمة باقية. كنتم وما زلتم خير أمة أخرجت للناس، فكينونة هذه الأمة مستمرة لا تفنى ولا تبيد. ثم إن الله يقول أخرجت، فالذي أخرجها هو الله العظيم، لم تخرج من تلقاء نفسها وإنما خرجت بإخراج الله لها، أخرجت للناس. ثم إن هذه الأمة التي أخرجت للناس أسسها ضوابطها قيمها ملخصة في عناصر ثلاث: تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنكر، تؤمنون بالله. هذه هي عمد هذه الأمة، هذه هي خصائصها، صفاتها، تعريفها الذي لا يبرح عنها: تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنكر، ثم تؤمنون بالله. وتلاحظون أن ربنا سبحانه وتعالى قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الإيمان بالله، لأنه لا قيمة للإيمان بالله إن لم يصحبه ويسبقه ويلحقه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. إن الذين يعلنون إيمانهم بالله إيمانا سلبيا، هؤلاء لا قيمة لإيمانهم. إن الذين يعلنون إيمانهم بالله ثم يقفون وقفة المتفرج على كل ما يجري، لا يقولون كلمة حق ولا ينطقون كلمة إنصاف، إن هؤلاء شياطين خرف دخلوا أرض الله متفرجون على الكفر وعلى الشرك وعلى الفسوق، ثم خرجوا من أرض الله وهم متفرجون، لم يغضبوا من أجل الله مرة، لم يغضبوا لأن حرمات الله تنتهك ولأن الشرك يسود في أرض الله ويعرجل، لم يغضبوا مرة واحدة. هؤلاء لا وزن لهم ولا قيمة لهم، ولا يصلحون لأن يكونوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يصلحون لأن يكونوا خير أمة أخرجت للناس، لأنهم فقدوا أهم خصائص هذه الأمة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن هذه الأمة كانت خير أمة أخرجت للناس، لا من باب المجاملة ولا من باب المحاباة ولا من باب أن دمها أحسن من دماء الأمم، أبدا. هذه نظرات عنصرية مقتها الله ومقتها دينه، فالله لا ينظر إلينا لأن دماءنا ممتازة كما تقول اليهود. فاليهود زعموا قاتلهم الله أن دماءهم مميزة عن دماء البشر، وينسون أنهم من ولد آدم أيضا كسائر البشر. النزعات العنصرية والنعرات العنصرية التي ظهرت في الأرض وبدأها اليهود حينما قالوا إننا أبناء الله وأحباؤه، هذه النزعات والنعرات العنصرية ما زالت تعيش في أرض الله حتى اليوم، نسمعها في هتافات العنصريين حينما يقول الإيطاليون إيطاليا فوق الجميع، ويرد عليهم الألمان ويقولون ألمانيا فوق الجميع، ثم يرد المصريون فيقولون مصر فوق الجميع. هذه النزعات التي سميت في تاريخ الحضارة المعاصرة النازية والفاشستية صرخات الدم، الاستعلاء بالجنس، والتي كان لها صدى في مصر ذات يوم حينما ظهرت النزعة النازية والفاشستية أيضا، حينما سمعنا هتافات في مصر أيضا تقول مصر فوق الجميع. إن حكاية مصر فوق الجميع أو ألمانيا فوق الجميع أو إيطاليا فوق الجميع، إنها كلها نزعات عنصرية. ما عاد الناس يستسيغون هذه النزعات، لن تكون مصر فوق الجميع إلا بأعمالها وبقدر ما تقدمه للحضارة وللعلم وللرقي، ولن تكون ألمانيا فوق الجميع إلا بقدر ما تقدمه للحضارة وللرقي وللعلم وللإنسانية، وهكذا. حينما يقول الله ان الاسلام فوق الجميع وان الامة الاسلامية فوق الجميع، لا يقول هذا لان الدماء التي تجري في اجساد المسلمين دماء غير التي تجري في اجساد الالمان او في اجساد الطليان، هي دماء واحدة. انما حينما يقول ان المسلمين فوق الجميع وان الامة الاسلامية فوق الجميع، يقول هذا لانها امة متمسكة باخلاقيات معينة ومتمسكة بدين معين وقائمة على دين معين. معنى هذا ان الامة الاسلامية التي قال الله عنها كنتم خير امة اخرجت للناس لها خصائص، فاذا فقدت هذه الخصائص هل تبقى خير امة اخرجت للناس؟ الجواب لا، لان المسألة ليست عنصرية ولا سرقات دم ولا سياح عرق، وانما هي خصائص من تمسك بها ومن تحلى بها كان من هذه الامة، ومن فقد هذه الخصائص فليس من الله في شيء وليس من دين الله في شيء. كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويحكي لنا القرآن الكريم حادثا سبقا. اليهود قال القرآن عنهم انهم ايضا كانوا خير امة اخرجت للناس، وانهم حصلوا على هذا المركز ذات يوم ولكنهم لم يحافظوا عليه، وان هذا المركز الذي اعطاه الله لهم ضاع من ايديهم ولم يعودوا خير امة اخرجت للناس. اما الايات التي تدل على هذا فقوله تعالى يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول انه فضل بني اسرائيل على العالمين. لكننا نعود فنقرأ في القرآن الكريم لعنات الله تتوالى على بني اسرائيل، والله سبحانه وتعالى يذمهم بانهم سرد وخنازير وعبد الطاغوت. وهنا يدور سؤال في نفسي ويدور سؤال في نفسك، كيف يقول الله هنا انهم مفضلون على العالمين، وكيف يقول الله هنا انهم شر من القردة والخنازير؟ كيف يمكن هذا؟ وهنا يجيب القرآن الكريم فيقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. اذا الجريمة التي وقع فيها بني اسرائيل هي انهم ما كانوا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا يرون المنكر يشيع في المجتمع فيسكتون ويهز كل واحد كتفه ويقول هذا الامر لا يعنيني، ما لي انا للناس، دعهم في منكرهم، دعهم في شركهم، دعهم في بغيهم، لماذا اشغل رأسي، لماذا اتعب نفسي من الناس؟ ونحن نعلم ان عاقبة النهي عن المنكر شديدة وعاقبة الامر بالمعروف شديدة، ليس من السهل ان تأمر بالمعروف، ليست عملية سهلة. كثير من الناس يتصورونها سهلة، ليس من السهل ان تنهى عن المنكر، كثير من الناس يتصورونها سهلة، بل انني اقول لكم ليس من السهل ان تدعو الى الله. ان الدعوة الى الله ليست عملا سهلا. اعلم ان هناك كثيرين اخذوا الدعوة الى الله حرفة، واعلم ان كثيرين اخذوا الدعوة الى الله منصبا للتظاهر وللفخفخة وللرقي في الارض وللعلو بين الناس. ومن هنا اصبحت الدعوة الى الله وظيفة كل الوظائف ومنصب ككل المناصب، يرقى اصحابه ويتخذون مكانة اجتماعية معينة. ليس هذا أسلوب الدعوة إلى الله، لكن الدعوة إلى الله تكون حقا وصدقا حينما يؤدي الدعاء الضريبة من عرقهم ومن دمهم ومن صحتهم ومن وقتهم ومن مالهم، حينما يشعر الدعاة بهذا وحينما يكونون مستعدين أتم الاستعداد إلى هذا، يكونون دعاة صدق ويكونون دعاة حق ويكونون على استعداد إلا أن يقولوا كلمة الحق. أنا أعلم أن كثيرا من الناس يعرفون الحق لكن لا يظهرونه ولكن لا ينطقون به. أعرف هذا وأنتم أيضا تعرفون هذا، تعرفون أن كثيرا من الناس يعلمون الحق ويعلمون الحقيقة لكنهم لا ينطقون، لعظمة المنطق، لعظمة الوظيفة، لعظمة الإتاوة، خوفا من أن ينقطع المورد هم يسكتون، هم لا ينطقون، هم يتركون البغي يسود والشرك يتحرك، ويكفيهم أنهم يعيشون عيشة آمنة، عيشة مطمئنة، عيشة سعيدة موثقة مادية، هذا كل ما يكفيهم. أما حدود الله فلا عليهم أن تنتهك، فهذا لا يضرهم ولا يؤثر فيهم ما دام بعيدا عن مراكزهم وما دام بعيدا عن مناصبهم. إن الله يعلمنا أننا لم نكون خير أمة أخرية في الناس، لا أفراد ولا جماعة، إلا إذا أعلنا كلمة الحق، إلا إذا نطقنا بكلمة الله، إلا إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. وتأملوا قول الله تعالى في الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كلمة تؤمنون بالله هي الزاد الذي يحمله الداعية في قلبه. لو أن الداعية أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يكن مؤمنا بالله فإنه لن يصبر طويلا. أول صدمة تلقاه يخر راكعا على قدميه ويستسلم. إنما الداعية بحق هو المؤمن بالله، تفاجئه الأحداث فلا يستسلم، يتلقى التهديد فيضعه تحت قدميه ويظل عاليا شامخا لا يهاب، لإيمانه أنه على الحق ولإيمانه أنه مع الله. ولهذا قال الله سبحانه: إنه لا يكفي الداعي المسلم، وكل المسلمين ينبغي أن يكونوا دعاه، لا ينبغي للمسلمين أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر فقط، وإنما عليهم أن يؤمنوا بالله، لأن هذه وحدها هي الضمان على الاستمرار. ضمانة أن يستمر الداعية في دعوته هو أن يكون مؤمنا بالله سبحانه، وبأن الجزاء عنده وليس عند البشر، وأن الدنيا ماضية، وأننا جميعا سنرحل، سنرحل عن هذه الدنيا، وأن أمل الداعية لا يكون مرتبطا بهذه الدنيا، إنما هو مرتبط بالله وحده وبجزائه الكريم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لقد تسلمت الأمة الإسلامية الأمانة، تسلمتها في يوم من الأيام، يوم قدره الله وأراده، يوم هز التاريخ كله، ووقف المؤرخون يتابعون خطوات الرسول وهو يعيد كتابة التاريخ من جديد. هذا اليوم الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم وكون جيلا من البشر، هو أهدى جيل وأرشد جيل وأعظم جيل عرفته البشرية. لقد أصبح وزن الدعوة في يد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهنا يقول بعض المفسرين إن المقصود بهذه الآية الإشارة إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنهم يريدون أن يجعلوا كان أيضا فعل ماضي تدل على أصحاب الرسول فقط، وأنه لن يتكرر هذا الجيل مرة أخرى. ونحن نقول لهم إن كان لا تفيد المضي فقط، ولكنها تفيد المضي والاستمرار، وأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق هؤلاء الصحابة وهداهم قادر على أن يجعلهم ممتدين عبر العصور والدهور، وأنه سبحانه وتعالى قادر على أن تظل كلمته حية، وأن تظل الأمة الإسلامية قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لقد صفي حساب أهل الكتاب. اليهود ما عادوا هم المسؤولين عن كلمة الله، والنصارى لم يعودوا هم المسؤولين عن كلمة الله، وإنما أصبح المسؤول عن كلمة الله هو محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذه الأمم جميعها أن تستسلم وأن تعلن إسلامها بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن تدخل في دينه. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ينبغي على أهل الكتاب أن يسلموا الحق الذي نزل على محمد، وأن يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم، وأن يتابعوه. وهنا نقف: لماذا حدثنا الله سبحانه في آية واحدة عن الأمة الإسلامية وعن أهل الكتاب؟ كأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الأمة الإسلامية هي المسيطرة على كل الأمم، وهي القائمة على كل الأمم، وهي الزعيمة لكل الأمم، وهي الشاهدة على كل الأمم، وهي الداعية على كل الأمم. ومن هنا يفهم المسلمون أنه لا يحل لمسلم أن يتعلم من أهل الكتاب، وأنه لا يحل لمسلم أن يتخذ لنفسه ثقافة من ثقافة أهل الكتاب، لأن المفروض في المسلم أن يعلم أهل الكتاب لا أن يتعلم منهم. ومن المؤسف ومن المخزي ومن المحزن أن الذي جرى في زماننا هذا شيء آخر. المسلمون يتلقون علومهم الدينية من أهل الكتاب، المسلمون يأخذون الدكتوراه في العلوم الإسلامية من أهل الكتاب، المسلم يخرج من القاهرة بلد الأزهر يخرج إلى فرنسا ليأتي بدكتوراه في الشريعة، المسلم يخرج من القاهرة بلد الأزهر ليأتي بدكتوراه في الإسلام من ألمانيا. أتظنون أنهم يصدقونكم إذا علموكم؟ كنا ننتظر أن يأتوا إلى هنا، أن يأتي رجل من ألمانيا إلى هنا ليأخذ الدكتوراه، لكن هذا لا يحدث ولم يحدث. كنا ننتظر أن يأتي واحد من فرنسا إلى الأزهر ليأخذ دكتوراه في الشريعة الإسلامية، ولكن هذا لم يحدث ولن يحدث. إننا نأخذ شهاداتنا في الإسلام وفي شريعة الإسلام من هناك، فيما يعطوننا الدكتوراه. ما هو العلم الذي يصر الأوروبيون على أن تكون الدكتوراه في الشريعة الإسلامية؟ فيه علم التصوف. لا تعطي أوروبا دكتوراه على الإطلاق في علوم الشريعة الإسلامية إلا إذا كان هذا العلم هو التصوف. وراجعوا جميع الدكتوراهات التي عادت من أوروبا، كلها دكتوراه في التصوف. لماذا؟ لأنه يلز لأوروبا أن تعطي أولاد المسلمين دكتوراه في التصوف حتى يعودوا إلى بلادهم مبشرين بالصوفية، لأن الصوفية والمسيحية قريب من قريب. الصوفية تتكلم عن الناسوت واللاهوت، اللاهوت الذي تقمص اللاهوت، والمسيحية تتكلم عن اللاهوت الذي تقمص اللاهوت. نفس العبارات، نفس الأفكار، نفس الأدلة هنا وهناك. ولذلك تصر أوروبا على أن تمنح دكتوراه والشهادات العليا في مثل هذه الأمور، لعلمها أن هذا العلم قادم على الإسلام ومدمر للإسلام، ولهذا هي تروجه وتشيعه في أناس وفي أوساط المسلمين. إن الله يقول إن هذه أمة معلمة لا تتعلم من أحد، وإنما هي مسؤولة عن تعليم كل الناس. نحن المسؤولون عن تعليم كل الناس، إننا لا نتعلم من أحد. إن عندنا كتاب الله، إن هذه حقيقة ينبغي أن يتنبه إليها الجميع. إن كتاب الله يعلم الناس ولا يتعلم من أحد، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أكثر أهل الكتاب فاسقون، أما المؤمنون فهم الناس الذين يستجيبون لداعي الله حينما يدعوهم إلى الإيمان بالله، يستجيبون فيؤمنون. لقد رأينا في تاريخ الإسلام منذ أول نداء وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدنا الآلاف يدخلون في دين الله، بل وجدنا الملايين، بل وجدنا شعوبا كاملة تدخل في دين الله، بل وجدنا الشعوب ترسل رسلا يدعون مواسم الهداية أن يفتحوا بلادهم. والذين قرأوا تاريخ الأندلس يعلمون هذا، يعلمون أن المسلمين دخلوا الأندلس على سفن أسبانية، والذين درسوا تاريخ مصر أيام الفتح يعلمون أن أسباب مصر هم الذين وجهوا الدعوة لفتح مصر، ووقف أسباط مصر مع الفاتحين المسلمين ضد الرومان، والرومان مسيحيون كاثوليكيون، وقفت الأرثوذكسية مع الإسلام في فتح مصر. كل هذا معروف. شعوب تدخل في دين الله أفواجا وتتعلم من العلم الذي أنزله الله على محمد، وأحست هذه الشعوب وأحست جميع القلوب أنه لا خير إلا في هذا الدين ولا فتح إلا في هذا الدين. الله يقول إن الكثيرين من أهل الكتاب يدخلون في الإسلام، لكن الكثرة لا تدخل في الإسلام، وأكثرهم فاسقون. وهنا يخاف بعض الناس من هذه الكثرة، يقولون كيف نواجه العالم وكل العالم على غير ديننا؟ كيف نواجه الصليبية العالمية؟ كيف نواجه الصهيونية العالمية؟ كيف نواجه الشيوعية العالمية؟ كيف نواجه الوثنية العالمية؟ كيف نواجه الجاهلية العالمية؟ وهنا يطمئننا الله ويقول لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لكن هنا سؤال، لمن يوجه الكلام؟ لمن يساق الحديث؟ من هي العصابة المؤمنة التي يرهبها العالم كله؟ أين هم؟ أين هم الذين يوجه إليهم الكلام؟ لن يضروكم إلا أذى. هل هم نحن؟ هل هم فقاقيع الصابون؟ هل هم نحن الذين يقول الله لهم لن يضروكم إلا أذى؟ أضرونا يا رب، ضربونا يا رب، عزمونا يا رب، احتلوا بلادنا، وأنت تقول لنا لن يضروكم. وهل هناك ضرر أبشع من هذا؟ إذن هناك خطأ فينا لا في القرآن. لابد ان نبحث عن الخطأ. اين الخطأ؟ هل الخطأ فينا او في نص القرآن؟ ان الذي اوحى القرآن هو الله وهو لا يكذب، وانما يقول الحق وهو قوله الفصل ليس بالهم. فاذا قال لم يضروكم الا اذى، فانه لا يوجه الخطاب الى فقاقيع الصابون او الى غثاء السيل، وانما يوجهه الى الامه المسلمه، امه محمد عليه الصلاه والسلام. اين هي امه محمد صلى الله عليه وسلم؟ حينما توجد امه محمد صلى الله عليه وسلم، ولو في افراد قلائل يعدون على الاصابع، لو وجدت هذه الامه فانها قادره على ان تفتح الارض كلها وعلى ان تحقق السلام في ارض الله. لكن لا يمكن لي ولا لك ولا لاي انسان مهما بلغ تفاؤله ان يقول ان امه محمد صلى الله عليه وسلم هي كل هذا الغثاء الذي نرى. ان امه محمد صلى الله عليه وسلم موجوده وباقيه، لكنها قد تكون قليله العدد. وان الله سيظهر امه محمد صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله: ولن تزال طائفه من امتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى. فليحاول كل واحد منا ان يكون من أمس اليوم كما ثقفوا في اي مكان وجدوا فهم في ذلة وانتصار، الا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله. أبو وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. الله يقول إن الذلة ضربت عليهم، ويقول إن المسكنة ضربت عليهم، فما الفرق بين الذلة والمسكنة؟ الذلة هي القهر الخارجي، والمسكنة هو الشعور بالتفاهة. يكون الإنسان ذليلا إذا ما قهر من الخارج، ويكون الإنسان مسكينا إذا قهر من داخل نفسه. واليهود مهزومون أو مقهورون من الخارج، فهم ساقطون تحت أقدام الأمم. كل الأمم تكره اليهود، والأمم يعيشون فعلا بلا وطن ولا جنسية وبلا هوية، ولن يكون لهم وطن، ولن تكون لهم جنسية، ولن تكون لهم هوية أبد الآبدين. فهم يعيشون تحت أقدام الأمم. وفي الوقت نفسه فإن اليهودية يشعر بالداخل، يشعر من الداخل بالعزلة وبالكراهية لنفسه وللآخرين، فهو حاقد على الناس جميعا وحاقد على نفسه. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وهنا يبين الله لنا أن عداءه لليهود ليس عداء شخصيا، ليس الكراهية بلا سبب، كما بين لنا أيضا في آية المسلمين أن اختياره للمسلمين ليس اختيارا عنصريا ولا محاباة ولا مجاملة، وليس اختيارا بلا سبب، فهو اختار المسلمين لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. وهو لعن اليهود لماذا؟ لأنهم يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق وعصوا واعتدوا. هذه الأسباب الأربعة التي جعلت الله سبحانه وتعالى يلعن اليهود ويمقت اليهود ويضرب عليهم الذلة ويضرب عليهم المسكنة. يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم يستمر السياق فيبين أن اليهود ليسوا جميعا مضروب عليهم الذلة والمسكنة، وإنما هم فريقين ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. هذه طائفة. أما الطائفة الآخرة فيقول الله عنهم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. بين ربنا أن اليهود منقسمون إلى فريقين، فريق مؤمن وفريق كافر. من هو الفريق المؤمن وما هي صفاته؟ هذا الفريق المؤمن قائم بأمر الله، يتلو آيات الله آناء الليل في وسط الليل وفي ساعات الليل، يعمرها بقراءة وبتلاوة آيات الله، وهم يسجدون يعني يصلون لله، يؤمنون بالله واليوم الآخر، مؤمن بالله ومؤمن باليوم الآخر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويسارع في الخيرات، والله يصف هؤلاء بأنهم من الصالحين، ويبشرهم الله بأن أي عمل صالح يعملونه لا يضيع عند الله، ولم يكفره الله يعني لم ينكره، وإنما يشكره الله سبحانه لأن الله شاكر عليم. من هو هذا الفريق؟ هم الذين اتبعوا الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هؤلاء الذين اتبعوا الرسول النبي الأمي هم الذين أشارت إليهم هذه الآية وقالت في الأول ليسوا سواء، يعني ليس اليهود جميعا مجرمون، وإنما فيهم جماعة يتبعون الحق ويريدون الوصول إلى الحق، وقد وصفهم الله بهذه الصفات وبينهم في سورة الأعراف. ثم يبين الله سبحانه وتعالى شأن الطائفة الأخرى وهم الذين كفروا، فبين أنهم ضائعون في الدنيا ضائعون في الآخرة. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا أموالهم تغنيهم ولا أولادهم تغنيهم مهما كثرت الأموال ومهما كثرت الأولاد. ويقول بعض المفسرين إن هناك جماعة من اليهود فاخرت الرسول والمسلمين بالأموال وقالوا نحن أكثر منكم أموالا وأولادا، رد الله عليهم بقوله إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قد يكون هناك بعض اليهود وبعض الكفرة ينفقون أموالهم في سبيل الله أو يتظاهرون بإنفاق الأموال ويظنون أنهم يعملون عملا صالحا، إن الله سبحانه وتعالى نبه إلى أن هذا المال الذي ينفق ضائع وأنه ليس مقبولا عند الله، فقال مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ريح شديدة جاءت على ذرة جماعة من الظالمين فأهلكت. الله يقول إن هؤلاء الكافرين ما عملوا من عمل صالح فإنه لا ينفعهم ما داموا لا يؤمنون بالله وبرسوله وباليوم الآخر. وفي آخر الدرس يوجه الله سبحانه وتعالى النداء إلى المؤمنين أن يحذروا من عداهم في الدين وأن لا يأخذوا عنهم علمهم وأن يتمسكوا بما أوحاه الله إليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسرهم وإن تصبكم مصيبة سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما تعملون محيط. هذه الآيات يوضح الله لنا فيها طبيعة أعدائنا وطبيعة موقفنا مع هؤلاء الأعداء، وتكشف هذه الآيات عن سر خطير ينبغي أن يتنبه إليه المسلمون وينبه إليه العالم كله. هذا السر هو أن أساس الدين الإسلامي الحب. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. أساس الدين الإسلامي الإيمان بالكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله، لكن الأديان تكفر بنا وتكفر بكتابنا وتكفر بنبينا نحبهم ولا يحبوننا. وهنا يعلمنا الله أن نقول قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة يعني خاصة تفضي إليهم بسرك وتجعلهم مستشارين من أعدائك وأعداء دينك، فهؤلاء لم ينصحوك وإنما سيضللونك، فما بالك إذا اتخذت منهم العلم وإذا تعلمت منهم الفلسفة وإذا تعلمت منهم الأخلاق. نتعلم الأخلاق منهم، وكتب الأخلاق التي تدرس في جامعاتنا مؤلفوها غير مسلمين والفلسفة التي ندرسها مؤلفوها غير مسلمين، وعلوم التصوف أكثر من كتب فيها من غير المسلمين، وعمد التصوف نشأ في بيئة غير إسلامية، والتصوف نفسه متهم لأنه مأخوذ من المسيحية واليهودية والبرهمية والمجوسية، وهذا كله معروف، وعندنا من الوثائق ما يثبت هذا كله، كل هذا معروف. الله يقول: لا تتخذوا بطانة من دونكم، ثم يصف هذه البطانة بعدة صفات: لا يألونكم خبالا، لا يجد هؤلاء الناس فرصة، يضللونكم فيها ويصيبونكم بالخبال والجنون، إلا انتهزوها لا يقصرون في جهد، لا يألونكم خبالا. الصفة الثانية: ودوا ما عنتم، أملهم أن تعيشوا معسرين مضللين، تكون حياتكم ومعيشتكم ضمن. ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم، كتموا البغضاء في قلوبهم، كتموها، هم لا ينطقون من بغضاء ولا يتكلمون، لكن القلوب مهما كتمت فيها البغضاء فلا بد ان يطيب شيء من البغضاء على اللسان، فالقلب ما كتم تبدو بدوات على اطراف الالسنه. الله يقول: قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. قد بينا لكم الايات ومسؤوليتك على نفسك، إن كنتم تعقلون فإنكم تفهمون هذه الآيات وتستفيدون من هذه الآيات. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ومع هذا أمناهم وتعلمنا منهم. ويوم ما يشهد خواجة أفرنجي إن الكلام ده حق، يقول ده حق. إذا ألبنتي إن محي الدين ابن عربي حق، يوم أستاذ جامعي كبير يقول محي الدين ابن عربي حق، لأن ضم في علمه حق. شيء عجيب، هذا جنون. ده بالعكس، أنا لا أعرف أن محي الدين ابن عربي باطل إلا بشهادة ضمتي، فإذا شهد ضمتي أن محي الدين ابن عربي حق، قلنا عرفناك يا محي الدين ابن عربي، شهد لك هذا الكافر فأنت مثله. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله. المسلمين يحبوا الناس، شوف طبيعة الداعية المسلم أنه يحب الناس جميعا ويريد أن يهتدي الناس جميعا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يسلم الكافرين، وكان دائما حزن عليهم، والله يقول له: لعلك باخع نفسك، أتريد أن تقتل نفسك من أجل إيمانهم؟ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل. العض صوابعه لحد ما يسيل دمها. عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. النهاردة أوروبا بتألف كتب إسلامية، بتألف موضوعات إسلامية مهتمة بالتراث الإسلامي، يدسون السم في الدسم، كتبهم مليئة بالمصائب، وكثير منا يثق في الكتاب الأوروبيين، كثير منا يثق في المستشرقين، وأصبح للمستشرقين في بلادنا أجيال من المستغربين يتكلمون بألسنتنا ويتزيون بأشيائنا، لكنهم يحملون عقولا غير عقولنا وقلوب غير قلوبنا وأفكار غير أفكارنا ومبادئ غير مبادئنا، مقتنعين أشد الاقتناع بالعقلية الأوروبية. عقدة الخواجة التي تكلموا عنها وقالوا إننا أصبنا بعقدة الخواجة، أصبنا بعقدة الخواجة في الملبس، أصبنا بعقدة الخواجة في المظهر، أصبنا بعقدة الخواجة في المأكل، أصبنا بعقدة الخواجة في التقاليد الاجتماعية، بل أصبنا بعقدة الخواجة في الألسنة واللغة. وكل هذا ربما كان محتملا وربما كان من الممكن ومن السهل، لكن مصيبة المصائب ونسبة النكبات أن نصاب بعقدة الخواجة في الدين، فنأخذ ديننا عن الخواجات ونقول إن الدمشقي قال إن محيي بن عربي فيلسوف كبير، فليسقط محيي الدين بن عربي وليسقط الدمشقي، وأنا مع سلفنا الصالح الذين قالوا إننا نقول بكفر محيي الدين بن عربي وكفر من يشك في كفره، نقول هذا كما قال سلفنا ولا نقول كما قال الدمشقي إن محيي الدين بن عربي من كبار الفلاسفة. وكيف يكون محيي الدين بن عربي فيلسوفا وكيف يكون مسلما وهو القرائن وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيستي، وهو القائل إنه يتساوى عندي دين النصارى ودين اليهود وعباد الأوثان وعباد البقر، يتساوى الجميع عن عندي لأنهم يعبدون الله وحده. وحينما يفسر كلمة التوحيد فيقول إن معنى لا إله إلا الله أنه لم يعبد البقر إلا الله، فعبدة النار عبد الله، وعبدة البقر عبد الله، وعبدة المسيح عبد الله، وعبدة الأصنام إنما عبد الله. كيف يمكن أن نثق في مثل هذا؟ وكيف يمكن أن نتخذ قول دونكي حجة لإثبات الجيل العربي أو الزهروردي أو الحلاج أو غيرهم من أساتذة الصوفية وشيوخ الصوفية الذين شهد عليهم العالم الإسلامي كله، لأنهم ملاحدة وزنادقة وكفر، وهذا معروف في تاريخهم، وسائد مقروعة في تاريخ هؤلاء الناس جميعا، وبعضهم قتل لكفره كالسهروردي والحلاج وغيرهم. الحلاج الذي ادعى الألوهية بنفسه وقال أنا الحق أنا الله، ومع ذلك ما زال له حتى يومنا هذا تلاميذ يقدسونه ويروجون اسمه بين الناس من أجل ماذا؟ ما هو السبب الذي يجعلنا نشغل وقتنا ووقت الناس بالتأليف عن ابن عربي؟ إيه السبب؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب الذي يجعلنا نشغل وقتنا بالتأليف عن ابن عربي؟ ما هو السبب الذي يجعلنا نشغل وقتنا بالتأليف عن الكافر، بالتأليف عن هؤلاء جميعا؟ ما هي فائدة المسلمين في هذا وهؤلاء متهمون جميعا بالكفر؟ لماذا نكتب عنهم؟ أليس المقصود بهذا إثارة الفتنة في أوساط المسلمين؟ أليس عندنا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نشغل نفسنا بالكتابة عنه؟ ألم يكن الكلام عن محمد صلى الله عليه وسلم أفيد لهذه الأمة أن تعرف نبيها وتعرف دين هذا النبي؟ هل نعرف محمدا أو الشاذلي؟ من المطلوب منا أن نعرفه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الناس اكتبوا لنا عن محمد صلى الله عليه وسلم، لا نريد أن نقرأ شيئا عن الشاذلي ولا عن الغنمي ولا عن العقادي ولا عن القرآني ولا عن الدسوقي ولا عن البدوي، لا نريد أن نقرأ شيئا عن هؤلاء، نحن نريد أن نعرف محمدا ودين محمد صلى الله عليه وسلم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور. ان تمسسكم حسنه تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها. والحل يا رب كيف نخرج؟ ما هو المخرج؟ اعداؤنا كثير، اقوياء، اشداء، اغنياء، متحكمون، مسيطرون، ما هو المخرج؟ وهنا يقول الله تعالى: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اصبر واتقي، هذه وصيتي لنفسي وهذه وصيتي لكم. وصيتي لنفسي ان اصبر واتقي، لا يهمني سلام احد ولا يهمني عدوان احد. اعلم ان هناك من يستطيع ان يقول لي اسكت، اعلم هذا. جاءت لي رساله مضحكه من احد الناس، هذا او صاحب الرساله يقول فيها كلاما اضحكني سائر الاسبوع. يقول لي فيها: انت مين؟ انت لن تواعظ محافظه ولن تواعظ مركز، لن تحس بخطيب نفسي، والظاهر ان الاخ ما شافنيش او ما عرفنيش. انا بقول له: انا كمان مش خطيب نفسي، ده انا خطيب براني مش متجد، لاني ما بشتغلش هنا، انا بشتغل في المجلس الاعلى لرعايه الفنون والاداب والعلوم الاجتماعيه. دي حاجه بديها له برضه، يمكن يكون معانا وسامع، لان كلمته فيا تكبر ان انا حتى ولا خطيب مسجد. الشيء الثاني ان المسجد اللي انا بخطب فيه كمان مسجد براني زي، لانه مسجد مش خاضع لوزاره الاوقاف، مش مسجد حكومي، مسجد براني قال بناه الناس باموالهم، وبعدين وثقوا في واحد زي فانا بخطب فيه. اذا انا صحيح فعلا لا واعظ محافظه ولا واعظ مركز، بل هناك مناصب اكبر من واعظ محافظه، مناصب كبيره جدا في الدوله، انا لست في ذي منصب، وشهاداتي لا افتخر بها، ولا تهمني في قليل ولا كثير، لا تهمني ابدا. المهم عندي كلمة الحق نقولها. الأخ اللي كتب بنى حكم، أصدر حكم بإعجابي بعد ما قال لي: أنت لن تخطب محافظة ولا أنت مش عارف واعظ مركز ولا حاجة، وقال لي: اسمع، أنا راجل في المعاش دلوقتي وقررت إن أنا أعبد الله لأن أنا أقتلك. وبعدين في الآخر بيقول لي: والله على ما أقول رفيق، الله على ما تقول رفيق، وانا لا اقول لك الا ما قال ابن ادم الصالح: لئن بسطت الي يدك لتقتلني، ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله رب العالمين، اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار. انا لا امد يدي لاقتل احد، هذه كما قلت لكم طبيعه المسلمين. أما كان من الممكن لهذا الذي جسم نفسه وأرسل هذه الرسالة المليئة بالجفن والتي خاف أن يوقع فيها باسمه، ما دام أنت تصل إلى هذا الحد، طب امضي باسمك، خايف ليه؟ أما كان الأليق لو أن عنده شيء من الحق أن يلقاني وأن يناقشني وأن يواجهني؟ أقول لكم أيها الإخوة: إنني على أتم استعداد لأن أقابل هؤلاء الناس في أي مكان وفي أي زمان وبأي أسلوب، معي فقط كلمة الحق، فليقولوا ما يشاءون وليناقشوني كما يشتهون. الحق لا يخاف، الحق لا يدبن، الحق دائما يستمر. ولهذه الآية ينتهي النصف الأول من سورة آل عمران، وهو الجزء الخاص بمناقشة وصف نصارى نجران. السلام عليكم.